وكانوا في البلاد النائية، يعني لم توجد هذه الأجهزة، الهواتف أو البرقيات أو الإذاعات ونحوها، وحتى السيارات، فكان كنا كثيرا ما يفوتنا يوم من أول الشهر، وذلك فيما إذا كان علينا غيم وتراءينا ولم نره، ورؤية في بلاد أخرى مصحية، وجاء الخبر إلينا مثلا بعد منتصف النهار، وأحيانا لا يصلنا إلا في اليوم الثاني الذي نجزم بأنه من رمضان، وأحيانا مرارا وصلنا الخبر بعد العصر، لم يمسك إلا ساعة أو ساعة ونصف أنه دخل الشهر فأمسكنا. وسبب ذلك عدم التمكن من رؤيته لوجود الغيم أو نحوه. وأما إذا كانت مصحية فإنهم يصلون على سطوح المسجد أو على سطوح البيوت، يصعدون إلى غابة الشمس، وحديد البصر يبصره، وليست رؤيته خاصة بناس معينين كما في هذه الأزمنة، يشترك الناس في رؤيته ويرونه عيانا، يراه في البلد الواحد عشرة، إذا رأه واحد أشار إلى مكانه فيراه الباقون، يقول نعم هو في ذلك المكان ويرونه، وربما يراه أهل البلد كلهم إلا ضعاف البصر، فيشتركوا في رؤيته. في هذه الأزمنة غالب الناس لا يرونه، والغالب أيضا أن الذين يقولون أنهم يرونه ليسوا بصادقين، بل إنهم يقولون رأيناه ولم نره، ولأجل ذلك يحرصون على هلال شوال أكثر من حرصهم على هلال شعبان، لأنهم يريدون أن يتخلصوا من رمضان، هكذا ذكر عن كثير منهم. وقد وقعت وقائع كثيرة تدل أو تؤكد أنهم يكذبون في رؤيتهم لهلال شوال. فأتذكر من حدود سنة 85 إلى سنة 400، يعني نحو 20 سنة متتابعة ما تم رمضان دائما وهو ناقص، في هذه السنوات يمكن ما تم إلا مرة واحدة، والذي يراه إنما هو فرد أو أفراد، بينما كنا قبل ذلك نراه جميعا، يراه إنسان في المكان الفلاني أو في البلدة الفلانية، والغالب أنهم لم يكونوا متثبتين. كذلك أيضا تذكرون في سنة 404 صمنا 28، ثم بعد ذلك جاء الخبر أنهم قد رأوا، وذكر أنهم عشرة في البلاد الفلاني وفي البلاد الفلاني، وعجبنا لهؤلاء، لماذا لم تروه في دخوله؟ ذلك دليل على أنكم تبغضون رمضان، فلأجل ذلك ما حرصتم على رؤيته. فإذا قلتم إننا رأيناه ولم نبده ولم نشهد به دل على أنكم لستم بصادقين أو لستم عدولا. وإذا قلتم إنه حال دونه غيم فقد كذبتم، وذلك لأن في ذلك السنة ما رأينا الغيم، يمكن أن يكون هناك غيم أو قطر في بلدة أو بلاد، وأما هؤلاء العشرة وأما المملكة كلها فليس عليها غيما كلها. كذلك إذا قالوا إننا لم نهتم به قلنا ذلك دليل على عدم عدالتكم. وبكل حال وقائع كثيرة تدل على أنه وقع هناك كذب. في الأزمنة الأخيرة بعد سنة 406 صاروا يتحفظوا لأنه ظهر كذب كثير منهم، فصار الهلال يكمل كثيرا، وصار هناك أيضا ما يسمى بالأرصاد الجوية التي تكذبهم والتي يعرف بها منزلته أي وقت يغيب، يعلم بذلك ذلك بالدقة. وإن كان القضاة لم يجعلوها معتمدة وإنما يعتمد على الرؤية. ذكر العلماء شراح الأحاديث كصاحب فتح الباري وغيره الخلاف لما شرحوا قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال وهكذا، يعني مرة 30 مرة 29. فيقول إذا جاء وقت نكون فيه عالمين بالحساب فهل يتغير الحكم نعتمد على الحساب أو لا نعتمد إلا على الرؤية؟ في ذلك خلاف، ولكن كأن الجمهور الاعتماد على الرؤية عملا بظاهر الحديث، وأنه لأنه شيء ظاهر جلي يشترك الناس فيه فيعتمد على الرؤية دخولا أو خروجا. هذا هو القول الراجح، ولكن إذا وجدت المرجحات عمل بها في بعض الأحيان. أتذكر في سنة 75 طبعت رسالة واحد مصري أحمد محمد شاكر رحمه الله رجح فيها العمل بالحساب، وكأنه لما رأى الناس يختلفون هؤلاء صياما وهؤلاء مفطرون ترجح عنده أن الحساب أدق، ولكن لم يرتضي قوله المشائخ. ورد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري ونشر رده في الصحف المحلية، ويمكن أيضا أنه طبع بعد ذلك. ولكن لا شك أن الرؤية قد تخفى في بعض البلاد دون بعض، ولا شك أيضا أن المطالع تختلف، فلذلك يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا رؤي في الشرق لازم أن يرى في الغرب ولا بد، وذلك لأنه يقول إن سير القمر أردى أو أدون من سير الشمس، سير الشمس أسرع وسير القمر أبطأ، وإذا كان كذلك فلو غربت في البلاد الهندية، في أقصى بلاد الهند غربت الشمس والقمر قبلها بخمس دقائق، فإنه يتأخر عنا مثلا، تتأخر الشمس عنا 3 ساعات أو 4 ساعات، ففي هذه الأربع يمكن أن الشمس تسبقه ويرى بعدها عندنا ويحسب، فيكون غاب قبل الشمس في الهند وغاب بعد الشمس عندنا. ويمكن أيضا أنه يغيب عندنا قبل الشمس بدقيقتين أو بخمس دقائق، ثم يرى في المغرب وفي البلاد الغربية البلاد الأفريقية وما وراءها، وذلك لأنه لما غاب عندنا مع الشمس أو قبلها بدقائق. ففي هذه 3 ساعات التي بيننا وبين المغرب سبقته الشمس، يعني سارت وسبقته ورؤية بعدها، أو رؤية بعدها بخمس دقائق أو نحوها. فنحن في هذه البلاد ما رأيناه، غاب قبلها وهناك غاب بعدها، ففي هذه الحال هل نصوم أم لا نصوم برؤية من قبل من بعدنا؟ وبكل حال في ذلك خلاف لعله يأتينا فيما بعد.
قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: هذا هو المذهب المشهور المختار لعامة الأصحاب الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابه، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإن رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، أي فضيقوا له العدد، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه الآية، أي ضيق عليه رزقه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق عليه. وقدر في السرد أي ضيق، فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه. وتضييق العدد بأن يجعل شعبان 29. ويدل على هذا ما في سنن أبي داود وغيره عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب، وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه، فيرجع إلى تفسيره كما رجع إلى تفسيره في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فكان إذا بايع رجلا بشيء مشى خطوات، لا سيما وهو من أتبع الناس للسنة. ويجوز أن يكون معنى فاقدروا له أي اقدروا طلوعه، يدل عليه أن في مسلم وسنن أبي داود في الحديث: إنما الشهر 29 فإذا رأيتموه فصوموا. فقوله الشهر 29 كالتوطئة لقوله فاقدروا له، أي لا تظن أن الشهر 30، إنما هو 29، فإذا مضى 29 وغم عليكم فاقدروا طلوعه. وهذا معنى الذي قبله، لأن إذا قدرنا طلوعه فقد ضيقنا شعبان. فإن قيل ففي هذا الحديث في مسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا 30، وفي البخاري: فأكملوا العدة 30. قيل يحمل الأول على فضل قيل يحمل الأول على فضيقوا عدة شعبان أو قدروا طلوع الهلال لتصوموا 30، والثاني على فأكملوا عدة رمضان 30 لأنه أقرب مذكور، فالألف واللام بدل من المضاف إليه جمعا بين الأدلة. ويؤيده أن في الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى فصوموا 30، وعلى هذا ما في الصحيحين وغيرهما عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يوما. وفي رواية: يومين. واسرار الشهر آخره، سمي بذلك لاستسرار القمر فيه فلا يظهر، محمول على حاد الغيم ونحوه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تقدموا رمضان على الصحو ليتوافق، إذ في حال الغيم لا يعلم أنه تقدم رمضان بيوم ولا يومين، فلا يدخل تحت النهي. ولأن هذا قول جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعن مكحول أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصوم يوم الشك إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيمة، ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه بالتحري. رواه أبو حفص بسنده. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إذا غم لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وقد تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصوم يوم الغيم. وعلى هذا يحمل ما روي عن أسماء وأبي هريرة وعمر بن العاص ومعاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم من صوم يوم الشك على وجود الغيم ونحوه. وهؤلاء من أكابر الصحابة وعلمائهم، وهم رواة أحاديث الباب، فلا يظن بهم مخالفتها ولا مخالفة ظاهرها، ولأن الصوم في ذمته بيقين، ولا يبرأ منه بيقين إلا بصوم ذلك. كما لو كانت عليه صلاة من يوم لا يعلم عينها وجب عليه أن يصلي 5 صلوات. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية ثانية: لا يصام هذا اليوم بل ينهى عنه لأنه يوم شك. وقيل إن هذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب في خلافيهما، والذي نصره أبو الخطاب في الخلاف الصغير هو الأول، فلعل هذا في الكبير، وذلك لما تقدم من أنه يوم شك، ويوم الشك منهي عنه لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن فيه عد 30 يوما ثم صام. وحديثي أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما في النهي عن التقدم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ولمسلم: فإن غم عليكم فعدوا 30. وقوله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فاقدروا له، أي قدروا له عدد 30 حتى تكملوها، يدل عليه بقية الروايات. وكون التقدير التضييق ممنوع، إنما هو غير التضييق والتوسيع، كما قيل في قوله: وقدر في السرد، لا توسع الحلقة ولا تضيقها، ولا ترقق المسامير ولا تغلظها. وفي: ومن قدر عليه رزقه، أي جعل بقدر لا ينقص ولا يفضل عن حاجته. وفي: فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه. وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لعله عن اجتهاد وظن كما ظنه غيرهم. ثم قد روي عن بعضهم وعن غيرهم خلاف ذلك. والاحتياط في الوجوب إنما يكون فيما علم وجوبه، أما ما شك فيه فلا يجب، وإلا يلزم الوجوب بالشك. وعلى هذا فهل النهي نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين. ومن نصر الأول قال: لا نسلم أن هذا يوم شك، مع أن عمارا رضي الله تعالى عنه لم ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، فيجوز أن يكون قاله عن اجتهاد بناء على النهي عن التقدم. وأما حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما في التقدم فتقدم الجواب عنهما وأما حديث أبي رضي الله تعالى عنه غلط من الراوي، وأن سائر الرواة لم يذكروا ذلك، مع أن في المسند ومسلم والنسائي في هذا الحديث: فإن غم عليكم فصوموا 30. وفي لفظ لأحمد والترمذي وصححه: فعدوا 30 ثم أفطروا. والحديث واحد، فتتعارض الروايتان ويتساقطان. ثم على تقدير صحة الأول فيحمل على ما إذا غم رمضان بعد أن غم شعبان، فإنا لا نفطر ونعد شعبان إذا 30 يوما ورمضان 30 يوما، ويكون الصوم 31. وعن أحمد رحمه الله رواية ثالثة: الناس تبع للإمام في الصوم والفطر، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. قال أحمد: السلطان أحوط في هذا وأنظر للمسلمين وأشد تفقدا، ويد الله على الجماعة. وقيل عن أحمد رواية أخرى باستحباب الصوم لا بإيجابه ولا بالمنع منه، وهذا اختيار أبي العباس. وقال إن المنقول عن أحمد أنه كان يصومه أو يستحب صيامه اتباعا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ولم أقف من كلام أحمد على ما يقتضي الوجوب، وحملا للأوامر بإتمام شعبان ونحو ذلك على بيان الواجب، وما ورد من صيام ذلك على الاستحباب، لا سيما وفيه احتياط لعب وفيه احتياط لعبادة، وأصول الشريعة لا تمنع من ذلك. وقيل عنه رواية بالإباحة، قال بعضهم: تحكى فيه الأحكام الخمسة، وقول سادس وهو التبعية. فعلى الأولى يشترط له النية من الليل على أنه من رمضان حكما، فإن تبين أنه من رمضان أجزأه، وإلا فهو نفل. وهل تصلى التراويح ليلته؟ فيه وجهان. قال صاحب التلخيص: أظهرهما لا. وحكي عن أحمد وعن التميمي أنه ينويه جزما، وإذا تصلى التراويح، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، لم يجزئه إن قيل باشتراط التعيين في النية لفواته، وإلا أجزاه بطريق الأولى لمكان العذر هنا. وهل تثبت بقية الأحكام من الأجل المعلق برمضان والطلاق المعلق به ونحو ذلك؟ فيه احتمالان ذكرهما القاضي في التعليق: فالثبوت للحكم برمضانيته، والمنع لأنه حق لآدمي. تنبيه: الغيم، قال ابن سيدة، الغيم السحاب، وقيل ألا ترى شمسا من شدة الدجى، وجمعه غيوم وغيام، والقتر جمع قترة، وهي الغبار، ومنه قوله تعالى: ترهقها قترة. قال ابن زيد: الفرق بين الغبرة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء، والغبرة ما كان أسفل في الأرض. وفقدروا له قد تقدم معناه، والصواب عند أهل اللغة والتفسير المعنى الثاني، وهو بالوصل وكسر الدال وضمها. وسرر الشهر وسراره، وسراره ثلاث لغات، قال الفراء: والفتح أجود، ويقال فيه أيضا سر الشهر، وجاءت به السنة، وقد تقدم معناه. وقيل سره وسطه، وسر كل شيء جوفه، ويدل عليه أن في بعض الروايات: أصمت من سرة هذا الشهر، وفسر ذلك بأيام البيض. والله أعلم.
هكذا أطال الزركشي رحمه الله في هذه المسألة، وذلك لأنها من المسائل التي كثر فيها الخلاف، وهي: إذا كان ليلة 30 وحال دون الهلال غائم أو قتر. سمعنا هذه الروايات، وذكر خمس روايات، ويمكن أنها ست. ذكروا أن هذه أكثر ما روي عن الإمام أحمد مسائل فيها، يعني المسائل الخلافية روي عن الإمام أحمد كثيرا، روايتين أو نادرا ثلاث روايات، وأقل من ذلك أربع روايات. وأما هذه المسألة فجاء فيها خمس روايات. الرواية الأولى أنه يصام ذلك اليوم الذي صارت الشمس فيه مغيمة غيما أو قتر، ويوم الثلاثين. والرواية الثانية أنه لا يصام. والرواية الثالثة أن الناس فيه تبع للإمام. والرواية الرابعة أنه مستحب. والرواية الخامسة أنه مباح. ولكن أكثر الفقهاء الحنابلة يختارون القول الأول أنه يصام، وأنه هو الذي يلزم الجميع أن يصوموا. ولكن الذي اختاره المحققون كشيخ الإسلام أنه لا يصام، وأنكروا على الذين يقولون إن هذا هو ظاهر المذهب. صاحب الزاد زاد المستقنع يقول فظاهر المذهب يجب صومه، هكذا جعله ظاهر المذهب، وذلك لقوة الخلاف. وكأن الذين اعتمدوا على ذلك اعتمدوا على كثرة الذين رووه عن الإمام أحمد. وأما الذي الأقوال الأخرى فكأنها أقل نقلة. ولكن الأصل أن الإمام أحمد رحمه الله يتبع الأحاديث ويعمل بها، وأكثر الأحاديث تؤيد أنه لا يصام، وهو قول الجمهور تؤيد أنه إنما يصام إذا رؤي الهلال تلك الليلة أو أتم الشهر الذي هو شعبان ثلاثين يوما. هذه أصح الروايات من حيث الدليل، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. كلام المؤلف هاهنا الزركشي رحمه الله واضح في ترجيحه للرواية الأولى أنه يصام، وحتى أنه أجاب عن الروايات الأخرى، أجاب عن أدلتها، وإن كان لم يتتبع الأدلة كلها ولم يجب عليها. ولكن في أجوبته شيء من التكلف، يريد بذلك الجمع بين الأدلة حتى لا تكون مضطربة. وأكثر ما يعتمدون عليه من الأدلة فعل ابن عمر، يقولون إن ابن عمر هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما روى، فنفسر روايته برأيه وبعمله. فإن هذا الحديث هو أشهر ألفاظ الحديث: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هكذا هذه الرواية التي ذكرها ها هنا، والتي ذكرها أيضا المجد في المنتقى، وهو أيضا حنبلي، فكانوا يذكرون الرواية التي يعملون بها. وسمعنا أنهم يفسرون كلمة اقدروا بمعنى ضيقوا، اقدروا له لقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه. وكذلك قوله تعالى: فأما وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. وكذلك قوله قدر في السرد أي ضيق في خروق المسامير خطاب لداود. وكذلك الآيات الأخرى رجحوا بأن القدر هو التضييق، ولكن يشكل عليهم أنه جاء مفسرا فاقدروا له 30 أي فأعطوه قدره الذي هو 30، وجاء بغير كلمة اقدروا، جاء فأكمل العدة، وجاء برواية فأكمل عدة شعبان 30 يوما. ولكن الزركشي يرجح أنه اقدروا له 30 يعني لرمضان، اقدروا له 30 يعني لرمضان، ويؤيدها بالرواية الأخرى التي فيها فصوموا 30 أي صوموا 30 يعني شهر رمضان. ويؤيد أيضا يرجح القول الأول بفعل بعض الصحابة الذين كانوا يصومون اليوم 30 يصومونه إذا كان دونه غيم أو قتر، ومنهم عائشة وذكر أنها تقول إلى أن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، لأن رمضان مأمورون مكلفون بأن نصومه كله، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فكوننا نصوم من شعبان لم ينهى عن الصيام فيه، وإنما نهي عن صيامه على أنه من رمضان. وبكل حال فإن هذا القول يعني رجحه بهذه المرجحات أنه يصام على أنه من رمضان، وأنهم ينمون أنه من رمضان، وأنهم يصلون على خلاف تلك الليلة صلاة التراويح، يصلون تلك الليلة من باب الاحتياط وينوونه. هكذا الذي يرجحونه. وسمعنا القول الثاني وأدلته، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أنه أنكر على الذين يقولون إن مذهب أحمد هو الصيام، وقال إن أحمد يتقيد بالأحاديث ولا يمكن أن يخالف الأدلة الصريحة التي فيها إكمال العدة فأكمل العدة فأكمل عدة شعبان فاقدروا له 30 وغير ذلك من الأدلة. وتوجد تلك الأدلة في كتب الحديث التي يتوسع فيها. وبهذا المسألة أيضا الشراح كصاحب فتح الباري وصاحب نيل الأوطار، يعني بحثوا هذه، وكأن الأكثرون الأكثر يرجحون القول الثاني أنه لا يصام إلا برؤية أو بإكمال عدة. والمناقشات طويلة. وأما الرواية الثانية الناس تبع إلى الإمام، إذا صام الإمام صاموا، وكان في ذلك الوقت المسلمون كلهم في البلاد الإسلامية إمامهم واحد الذي هو الخليفة، والخلفاء في ذلك الوقت من العباسيين، فيستدل كما سمعنا من كلام الشارح بهذا الحديث: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ويقول إن الإمام هو الذي يتحرى، فله أن يجتهد. معلوم أيضا أنه لا بد أن يأخذ عن العلماء، فيسأل العلماء الذين حوله، فإذا ترجح عندهم أنه يصام وأفتوه بذلك ألزم الناس بالصيام. معلوم أيضا في ذلك الوقت أن الناس لا يأتيهم الخبر إلا متأخرا. الخليفة في ذلك الوقت كان في العراق، خلفاء بن العباس في بغداد، الذين في هذه البلاد والذين في الحجاز والذين في الشام لا يصلهم الخبر عن صوم الإمام إلا في آخر الشهر أو في نصف الشهر. ودليل ذلك قصة كُريب مولى ابن عباس، أرسله مرة إلى معاوية وهل هلال رمضان، وكُريب هناك في سوريا في دمشق، ورؤي الهلال يوم الجمعة، وصام الناس في يوم الجمعة في الشام كلها ورأوه، بل رآه كُريب. ولما رجع إلى المدينة ورأى وسأله ابن عباس: متى صمتم؟ قال: يوم الجمعة. رأيتم هلال؟ قال: نعم. أرأيته أنت؟ قال: نعم. وصام أمير المؤمنين؟ فقال ابن عباس: لكننا ما رأيناه إلا ليلة السبت، وصمنا ولا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال: ألا تكتفي برؤية أمير المؤمنين وبصيام أمير المؤمنين؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذا الحديث على أنه يعمل باختلاف المطالع، أن المطالع تختلف، وأنه إذا رؤي في بلد فلا يلزم غيرهم أن يصوموا إلا إذا رأوه أو أكملوا الشهر الذي قبله 30. ورجح شيخ الإسلام كما أشرنا سابقا إلى أنه إذا رؤي في بلد لزم أن يرى في البلد التي بعدها، فإذا رؤي مثلا في الدمام لزم أن يرى في تبوك، وذلك لأنه يغاب بعد تبوك نحو ساعة إلا ثلث بين البلدين، وهذه الساعة الثلث إلا ثلث لا بد أنه يتأخر القمر، فيزداد كبره ويزداد تأخره. ولا وقد يرى في الدمام ولا يرى مثلا في قطر ولا في البلاد الشرقية الهند ونحوها، وقد يرى مثلا في تبوك ولا يرى في الرياض، يكون عندما غاب في الرياض كان مقارنا للشمس، ولما غاب بعد ذلك في هذه المسافة التي هي نصف ساعة سبقت في الشمس، فرؤية في تبوك وفي جيزان. وقد يغيب في الحجاز قبل الشمس أو مع الشمس ثم تسبقه الشمس فيرى في مصر أو يرى في تونس أو يرى في المغرب، وذلك لأنه تسبقه الشمس، سيره أبطأ من الشمس. هكذا يقول شيخ الإسلام. فعلى كلامه يقول: إذا رؤي في بلد لزم من بعدها أن يصوموا، ولا يلزم من قبلها أن يصوموا، هكذا يختار. وأكثر العلماء على أنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصيام، مع أن في ذلك الوقت لا يعلمون، ولكن إذا علموا بأن أهل تلك البلاد صاموا قبلهم أفطروا مع صيامهم وقضوا يوما، هكذا كانوا يعملون. يقولون مثلا إذا صام أهل الشام قبلنا بيوم وجاءنا الخبر في آخر الشهر فإننا نفطر إذا أكملوا 30 يوما، ولو ما صمنا إلا 29 نفطر معهم ونقضي يوما. هكذا يختار ذلك كثير. معروف في هذه الأزمنة أنه إذا رؤي في بلد فبواسطة الإذاعات والمكالمات يظهر الخبر في لحظة، في ساعة أقل من ساعة، يعلم بذلك أهل المشرق وأهل المغرب، فيعلم أنه هل في البلاد الفلانية، فهل يلزمهم أن يصوموا كلهم حتى يكون الشهر موحدا، أو لا يصوم إلا من رآه. كان في حدود 98 أو نحوها اجتمع كبار العلماء واختاروا أنهم يصومون كلهم، أنه إذا رأي في بلد لزم الناس كلهم الصيام. وخالفهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، ورأى أن لأهل كل دولة رؤيتهم، وأنه يتعدد الهلال عند هؤلاء وهؤلاء، وكتب في ذلك رسالة واعتمد فيها على قصة قريب، واعتمد أيضا على الواقع، وإلى الآن لم تجتمع الدول الإسلامية على تحديد يوم. ويقع اختلاف بسببهم، بسبب هذا التفاوت. فمثلا يصوم أهل هذه البلاد في يوم السبت، بينما أهل الهند لا يصومون إلا في يوم الأحد أو في يوم الاثنين، ثم يسافر إليهم أو يسافر منهم بعضهم، فالذين يسافرون إليهم نقول لهم لا تفطروا إلا إذا أفطروا، ولو صمتم 31 يوما، ولو صمتم 32. والذين يسافرون منهم يأتون إلينا ويفطرون معنا، فإن كانوا صاموا 29 أجزأهم ولو كنا صمنا 30، وإن صاموا 28 قضوا يوما. هذا هو الذي عليه الفتوى. ويمكن أن يكون هناك اختلاف في كثير من الاجتهادات، ويرى بعض المشايخ ومنهم الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، وله منظومة طويلة في الأحكام الفقهية، وكأنه يقول إن كل بلاد تكون مسامتة للبلاد الأخرى فإنها تصوم بصيامها. وقع في سنة يمكن 98 أو قبلها يمكن 92 أن أهل الكويت رأوه قبلنا وصاموا قبلنا، لما صاموا أو أفطروا وقت الإفطار، لما أفطروا قبلنا فمن إذاعاتهم أو من بعض الإذاعات سمع البوادي وسمع أهل القرى الصغيرة الخبر فأفطروا ذلك اليوم، وأهل المملكة لم يفطروا، فألزموا بأن يصوموا يوما، يعني قضاء بدل ذلك اليوم الذي أفطروا. هذا مما يسبب كثرة الخلافات، لعلهم أن يتفقوا على ما يختاره شيخ الإسلام. وأما الرواية أنه على الإباحة أو على السنية، فالصحيح أنها من باب الاجتهاد، فإلا فإنه لا بد من أحد القولين، إما الرواية الأولى أنها تبع أنهم يصومونها، يصومون ذلك اليوم الذي هو من باب الاحتياط، أو الرواية الثانية أنه لا يصوم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
عرفنا الدرس في يوم الأحد، سوف نأتي إن شاء الله، وإن كان عندنا درس بعد المغرب في الشفاء، من جاء فلينتظر يوم الأحد، يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق في الطريق، وكذلك درس يوم الاثنين بعد العشاء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: شاهدت بكثرة في الاستراحات وقصور الأفراح فتيات أعمارهن بين 17 إلى 25 يقمن بتصوير البنات عبر كاميرا هاتف الجوال، وعند المناصحة يقولن إن التصوير من أجل عرض صورهن للخطاب من أقاربهن. وأسئلتنا هي: هل علينا إثم إذا قاطعنا الزواجات خوفا من التصوير الذي كثر؟ ثانيا: مناصحة للرجال بعدم تكبير التجمعات النسائية حماية لهن من التصوير.
يجب على المسؤولين في تلك الاستراحات أو في تلك الحفلات الأخذ على أيدي هؤلاء المصورين والمصورات، ومنعهم من الدخول إذا رأوا. ثم إذا علم الرجل أن هناك تصوير فعليه أن يمنع نساءه، وذلك لأنها تبتشر هذه الصور، صور هذه المرأة ثم
عليه وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومنها قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره. ويجوز لك في هذا التشبيه أمران: أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا، ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة، فصور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير في الهوى فتمزق مزقا في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة. وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. والثاني أن يكون من التشبيه المفرق، فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به. وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها، وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة، والطير الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه وتؤزه أزا وتزعجه وتقلقه إلى مضان هلاكه، فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه، والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء. فصل. ومنها قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره، فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه، وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره، والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف ما هو أكبر منه، ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه، فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة، حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات والإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات، وأن يصمد إلى الرب في جميع الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات، فأعطوها صورا وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الآلهة الحق وأذلها وأصغرها وأحقرها ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه، وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم شيئا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه، ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: ضعف الطالب والمطلوب. قيل: الطالب العابد والمطلوب المعبود، فهو عاجز متعلق بعاجز. وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوب، وهو تسوية بين الإله والذباب في الضعف والعجز. وعلى هذا فقيل: الطالب الإله الباطل، والمطلوب الذباب يطلب منه ما استلبه منه، وقيل: الطالب الذباب والمطلوب الإله، فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه. والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع، فضعف العابد والمعبود والمستلب والمستلب، فمن جعل هذا إلها مع القوي العزيز فما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد مضى بعض الأمثلة التي أوردها ابن القيم رحمه الله وتكلم عليها، وقصده من ذلك بيان جواز القياس، القياس وأنه جائز لأن الله تعالى أكثر من الأمثلة في القرآن، وهذه الأمثلة دالة على أنه يجوز إلحاق الشيء بنظيره، وإذا جاز ذلك فإنه يجوز القياس، قياس المسألة على ما يماثلها. هذان المثالان في سورة الحج، قول الله تعالى ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذا مثل مثل الله تعالى المشرك بهذا المثال. قيل كما قال ابن القيم أنه يراد به من سقط من مكان رفيع، فإنه إذا سقط من مكان رفيع يعني كالذين يسقطون مثلا من الطائرة وهي في الجو، هل يرجى أنه يصل حيا؟ العادة أنه يموت في الطريق، وأنه إذا وقع على الأرض تمزق، أو يمكن أن تتسلط عليه الطيور وهو في الهواء وتنقره أو تهلكه، هذا بمنقار وهذا بمخلب أو نحو ذلك، هذا معنى تهوي به الريح، تخطفه الطير أو تهوي به الريح يعني أو تنسفه الريح فتلقيه في مكان بعيد في شعب من الشعاب يموت قبل أن يصل إلى الأرض. المشرك كذلك يعني هذا مثاله، بمعنى أنه إذا ألقي في النار ألقي من مكان بعيد، ألقي من أعلى جهنم إلى قعرها، وقعرها بعيد، روي أنه صلى الله عليه وسلم مرة كان بين أصحابه فسمعوا هيئة فقال تدرون ما هذا؟ هذا حجر ألقي منذ 70 خريفا في جهنم فلم يزل يهوي، فالآن وصل إلى قعرها. وكذلك إذا ألقي المشرك فيها يكون إلقاؤه كالذي يسقط من السماء، من أعلى السماء الذي يسقط من أعلاها لا شك أنه لا يصل إلى الأرض إلا متمزقا، أو يسقط من مكان مرتفع، لو ارتفعت الطائرة مثلا 30 قدما وسقط منها إنسان فإنه ماذا يكون؟ لا يصل إلا ميتا بل نفس الطائرة إذا سقطت فإنها تتحطم ولا تصل سالمة، بل يموت كل من فيها. كل ذلك دليل على عظم ذنب الشرك الذي هذا أثره وهذه عقوبته. شبه بهذا المثل، ويراد هنا الشرك الأكبر الذي يخلد أهله في النار، فإنهم يلقون في النار ويبقون فيها ولولا أن الله كتب عليهم أن تبقى أجسامهم لتمزقت في الهواء أو لتحطمت أعضاؤهم إذا وصلوا إلى قعرها. وأما المثل الثاني فإنه مثل للأصنام التي يعبدها المشركون. يقول تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أي مثل عظيم وهو تمثيل هؤلاء المعبودات بالجماد الذي لا يستطيع شيئا. المعبودات من دون الله إما أموات، أموات ولو كانوا في الدنيا قبل موتهم سادة أو شهداء أو أنبياء أو صالحين، وإما غائبون لا يدرى حالهم، وإما جماد، وإما صور على هياكل أموات، وكلهم لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم شيئا، وكلهم لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا ولا أن يخلقوا معدوما. فيقول الله تعالى: إن جميع المعبودات التي تعبد من دون الله حتى ولو كانوا من الأحياء لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. الذباب من أصغر المخلوقات ومن أدونها وأردائها وأنتنها، لأنه يقع على النتن ويقع على القيح والصديد ونحو ذلك، فهو مع ذلك مستقذر. فلو اجتمعت تلك المعبودات على أنهم يخلقوا ذبابا يركب فيه أعضاءه وأجنحته وأعضاءه الداخلية وأدوات أكله وشربه وأمعائه وينفخ فيه الروح حتى يطير وحتى يشاهده يطير كما يطير الذباب الطبيعي، هل يستطيعون مع صغر هذا المخلوق؟ لن يستطيعوا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يقدرون على أن ينفخوا فيه الروح. قد يقال إنهم يصورونه الآن. نعم، يصورون هذه الصور الصغيرة والكبيرة، صور جمل وصور فيل وصور بعوض وصور ذر أو نمل، ولكن إنما هي صورة ظاهرة، وإنما هي هياكل خالية من الحياة ومن الأرواح ومن الأنفس، لا يستطيعون أن يخلقوا كخلق الله. يقول الله تعالى: ألن يخلقوا كخلقه أفأهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ويقول تعالى عنهم لما صوروا تلك الصور، يقول: خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء، لا يستطيعون أن يخلقوا كخلقه. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن يخلق ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة أو ليخلقوا شعيرة، يعني على هيئة ما خلق الله. الآن قد يقال إنها هنا حبوب صناعية، يعني حبوب من البر أو من الأرز الصناعية، ولكن ليست مماثلة للطبيعية، بل يعجزون عن أن يخلقوا كهيئة الطبيعية. الطبيعية معلوم أنها تبذر وتسقى وتنبت ويكون لها سنبل ويكون لها حبات كثيرة، وهذه ليست كذلك. إذا دفنت فإنها لا تنبت، لا تصلح أن تكون بذرا ولا أن تكون سنبلا ولا أن تكون ولا أن تحيا وتعيش. فدل على أنهم إنما هيكلوا أو صيروا هياكل على هيئة خلق الله ويعجزوا. فالله تعالى أخبر بأن هؤلاء الأصنام لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وذلك لأنهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. كذلك أيضا ذكر أنه لو سلبهم الذباب شيئا لم يستطيعوا أن يستخلصوه، وذلك لأنهم أموات جميع آلهتهم، إما جماد وإما ميت، وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو وقعت شعرة على أحد هذه المعبودات فاختطفها ذباب برجليه لم يستطيع أن يرد هذه الشعرة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فهذا مثل ضربه الله تعالى لبيان حال الأوثان والأصنام، أنها ضعيفة وأنها لا تقدر على أن تصور شيئا ولا أن تخلق شيئا مثل خلق الله. وإذا كان كذلك ضعف الطالب والمطلوب، إذا عرف بأنها لا تنفع ولا تضر فإنها لا تصلح أن تكون معبودة، ضعف الطالب والمطلوب. قيل الطالب هو الصنم والمطلوب هو الذباب الذي أخذ شيئا وسلبه من هذه المعبودات، وقيل الطالب المشرك والمطلوب الصنم، أي ضعف الجميع. الله تعالى هو خالق كل شيء، والله أعلم. أنا أقرأ في الفقه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى كتاب الصيام. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: الصيام والصوم مصدر صام، وفي اللغة عبارة عن الإمساك. قال الله سبحانه: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. وقال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، أي ممسكة عن الصهيل. وفي الشرع إمساك مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص، وهو من أركان الإسلام المعلومة من دين الله تعالى بالضرورة. وقد شهد لذلك قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحديث، إلى غير ذلك من الأحاديث، والله أعلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سمعنا أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وذكروا أن ترتيبه الرابع، وذلك لأنهم يبدأون بالتوحيد، فهو الركن الأول الأساسي، ثم الصلاة وهي عمود الإسلام، ثم الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ثم الصيام، ثم الحج. فالصيام فرض على المستطيع من فروض الأعيان، فرض عين على من يستطيعه، وهو الصحيح، يسقط عن المجنون وعن الصغير، ويفطر المسافر والمريض ويقضيان، وأما القادر المستطيع فإنه فرض عليه، يجب على كل مسلم مكلف عاقل أن يصوم شهر رمضان. دل عليه الآية الكريمة في قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام، ثم بين ما هو بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم بين الصيام أنه الإمساك في النهار بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يتبين بياض النهار وسواد الليل بسبب الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فبين العلماء أن الصيام إمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هكذا من طلوع الفجر الثاني الذي يسمى الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. ويعرفونه كما سمعنا بأنه إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. سمعنا أيضا تعريفه في اللغة أنه في اللغة الإمساك عن الشيء، ومنه الإمساك عن الكلام في الآية الكريمة التي سمعنا قوله عيسى لأمه فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك هذا البيت الذي يقول الشاعر خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع، خير صيام يعني واقفة ليست متحركة، وهي التي مربوطة والأخرى هي التي تستعمل وتركب ويسابق عليها ويقاتل عليها، فجعل الوقوف صوما. فهكذا تعريف الصيام، وهو من فرائض الإسلام، معلوم فرضيته من دين الإسلام بالضرورة، وقد شرعه الله تعالى وجعله عبادة من العبادات، وجعل له زمنا محتملا، يعني الذي هو بياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، محتمل ليس فيه مشقة، بمعنى أن الإنسان لا يشق عليه عادة إمساك هذا النهار عن الأكل والشراب والنكاح الذي هو الوطء ونحوه، إليه لا يلاقي صعوبة من هذا الصوم، كان مستطاعا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من الوسع، ولو كان فيه مشقة في بعض الأحيان. ولهذا إذا وجدت المشقة فإنه يفطر، كالمريض والمسافر الذي عليه مشقة يفطر ويقضي، وأما المقيم الصحيح فإنه لا بد أن يصومه ولو عاقه عن بعض أعماله الدنيوية أو نحو ذلك، فالواجب أن يصومه المسلمون، ويعتقدون أنه فريضة الله وأنه من الدين الذي يدينون به لله تعالى، جاء في الحديث القدسي أن قول الله الصوم لي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وهذه الإضافة كونه يقول إلي تقتضي شرفا. وقد تكلم العلماء على الحديث منهم بن رجب في أول وظائف رمضان، ذكر في قوله إلا الصيام فإنه لي عدة أقوال، وذلك لأن الحديث يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله إلا الصيام فإنه لي إلى آخره، فذكروا في استثناء الصيام عدة أقوال لا نطيل بذكرها. كذلك لا شك أن ربنا سبحانه ما شرعه لتعذيب العباد، بل شرعه لحكمة أو لحكم. ذكر ابن رجب في اللطائف أيضا عددا من الحكم ومن المصالح، مصالح دينية ودنيوية وصحية، يعرف ذلك من أكثر من الصيام. وكان الصيام قديما فيه مشقة، يعني إلى حدود سنة 75 أو نحوه بعد وجود الكهرباء والمكيفات والمراوح في المنازل، وإن كانت أيضا تأخرت عن كثير، فكان الذين يصومون يلاقون شدة حر، سيما في الليالي القصيرة والأيام الطويلة شديدة الحر، فكانوا لا يأتيهم وقت الإفطار إلا وقد جهدوا، ومع ذلك يحتسبون ذلك ويرجون الأجر فيه مضاعفا. ذكروا أنه لما احتضر معاذ بن جبل بكى وقال أبكي على ثلاث: صوم الحواجر، وقيام ليل الشتاء، ومزاحمة العلماء بالركب. فهكذا كانوا أو كثير منهم يتحين اليوم الطويل الذي هو شديد الحر ويصومه، ويقول إن الأجر على قدر المشقة، وإن الصيام قربة، فيحرص على أن يصوم الأيام الطويلة الشاقة. ومع ذلك في هذه الأزمنة حتى ولو كانت طويلة، مع وجود المكيفات في السيارات وفي المنازل والمراوح السقفية الكهربائية ونحوها، أخف أثره في هذه الدولة، ويمكن أنه في غيرها من البلاد الحضارية. وبكل حال فإن الله تعالى ما شرعه إلا لمصلحة عظيمة، هذه المصلحة تعويد الإنسان على الصبر والتحمل، وكذلك أيضا مضاعفة أجره، لأن الصيام جاء في الحديث تسميته شهر الصبر. وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيكون الصيام مع المشقة أعظم أجرا مع عدم المشقة. ثم ذكروا من حكمه أن الأغنياء إذا أحسوا بالجوع وأحسوا بالجهد تذكروا الفقراء فعطفوا عليهم وتصدقوا عليهم وأعطوهم مما أعطاهم الله تعالى، مع أن الصدقات تضاعف أيضا في هذا الموسم الذي هو رمضان. وبكل حال إن هذا دليل على أن الله تعالى ما شرعه إلا لحكمة عظيمة ولمصالح عظيمة، فالمسلمون يتقربون به في كل بلاد الإسلامية وغيرهم ألا يهتمون به. قد ذكر الله أنه كتب على من قبلنا في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقد كتب على اليهود، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصومون، وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر، فدل على أنه مفروض عليهم وكذلك على غيرهم.
قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: وإذا مضى من شعبان 29 يوما طلبوا الهلال. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: يستحب للناس أن يتراءوا الهلال ليلة 30 من شعبان احتياطا لصومهم وحذارا من الاختلاف. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح، والله أعلم. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: أي طلب الناس الهلال، فإن رأوه وجب صيامه، وهذا إجماع لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وإن لم يروه فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم، لأنه إما يوم شك وهو منهي عن صيامه. قال صلة بن زفر: كنا عند عمار رضي الله تعالى عنه في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار رضي الله تعالى عنه: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه أو غير شك، وقد نهي عنه أيضا. فروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. رواه الجماعة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. رواه النسائي وأبو داود. وهذا المنع على طريق الكراهة على عند القاضي وأبي الخطاب والأكثرين، ولأبي محمد في الكاف احتمال بالتحريم، وهو ظاهر كلام الخراقي وكلام صاحب التلخيص في يوم الشك. قال: صيام يوم الشك منهي عنه، وفي صحته مع النهي ما في الصلاة في أوقات النهي، انتهى. وهو مقتضى نصوص أحمد رحمه الله تعالى. قال في رواية أبي داود: الشك على ضربين، فالذي لا يصام إذا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر، والذي يصام إذا حال دون منظره سحاب أو قتر. وفي رواية المروذي: سئل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، فقال: هذا إذا كان صحوا لم يصم، وأما إن كان في السماء غيم صام، وفي رواية الأثرم: ليس ينبغي أن يصبح صائما إذا لم يحل دون منظر الهلال شيء إذا لم يحل دون منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره، انتهى. وذلك لظواهر النصوص، ويستثنى من المنع النذر والورد، كمن عادته صوم يوم الخميس فوافق آخر الشهر، أو صوم يوم وفطر يوم للحديث. تنبيه: يوم الشك. قال بعض المتأخرين: اليوم الذي يتحدث الناس برؤيته ولا يثبت. وحرر القاضي ذلك في تعليقه بأن يكون في الصحو، وزاد عليه: إذا لم يتراء الناس الهلال حتى جاوز وقت الرؤية، أو لم تكن السماء مصحية. وقلنا لا يجب الصوم، أما إن قلنا بوجوبه فليس بشك عند القاضي، وهو شك عند الخلال فيما أظن، وهما روايتان عن أحمد، والله أعلم.
هكذا ذكروا أنه يصام بثلاثة أشياء: الأول رؤية الهلال، والثاني إتمام شعبان 30 يوما، والثالث إتمام شعبان 29 يوما، وحيلولة الغيم أو القتر دون رؤيته. وهذا فيه خلاف كما سيأتي. الجمهور على أنهم لا يصام إلا برؤية الهلال أو بإكمال 30 يوما، إتمام شعبان 30 يوما، وذلك لكثرة الأحاديث التي وردت في ذلك، وللنهي عن صيام يوم الشك في حديث عمار كما سمعنا في رواية: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والمراد إذا صامه على أنه من رمضان، وذلك لأنه إذا صامه فإنه لا يجزيه لو تبين أنه من رمضان، لأنه صامه وهو لا يدري هل هو من رمضان أم لا، فصامه لا نية تطوع صرف ولا نية فرض صرف، بل تراه الشك والتردد، فلا جرم لم يقبل منه واعتبر عاصيا. وجاء الحديث كما سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصمه. ومعنى ذلك لا يتقدمونه على وجه الاحتياط، يقول الإنسان: أنا أصوم آخر يوم من شعبان أو آخر يومين حتى احتاط لرمضان، فكأنه يزيد في رمضان ويضيف إليه ما ليس منه، ورمضان هو الفرض الذي أوله رؤية الهلال دخولا، ورؤية وآخره رؤية الهلال خروجا، فيجب أن يكون متميزا. ولهذا لم يجوز أن يصام اليوم الذي بعده الذي هو يوم عيد الفطر، فكذلك يتميز أيضا، لا يصام الذي قبله إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصمه. فمعنى ذلك أن الإنسان قد يكون له عادة صيام فيكون يصوم يوما ويفطر يوما، وافق أن اليوم الذي يصومه هو آخر يوم من شعبان، ما صامه على أنه من رمضان، إنما صام على أنه عبادة يتقرب بها ويعمل بها، وعلى أنه تطوع، أو كان مثلا يصوم كل اثنين أو كل خميس، وافق أن آخر شعبان يوم اثنين أو يوم خميس، فله الحال هذه أن يصومه ولا كراهة في ذلك. ثم كانوا يتراءون الهلال وينظرونه، والهلال في أول ليلة يراه كثيرون. عندما كنا يعني في أول الشباب كنا نراه.